بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد في باب ما جاء في المصورين، قال: ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذا الحديث الأخير في هذا الباب رواه أبو الهياج، وأبو الهياج هو حيان بن حصين الأسدي، وهو تابعي ثقة، ويروي أن أمير المؤمنين عمر بن أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه استنفره وبعثه على ما بعثه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا، وألا أداة تنبيه وتحضير، أبعثك يعني أوجهك، أبعثك يعني أوجهك، فالبعث بمعنى التوجيه والإرسال على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا اكتسب بذلك حكم الرفع، لأن الحديث المرفوع قد يكون مرفوعا حقيقة، وقد يكون مرفوعا حقيقة، وقد يكون مرفوعا حكما، فهذا دل على أنه مرفوع. على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع، أي ألا تترك صورة إلا طمستها، طمستها أي بمعنى أزلتها ومحوتها، طمستها أي بمعنى أزلتها ومحوتها. فهذا هو موضع الشاهد من هذا الحديث للباب، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه بطمس الصور، وهذا يدل على أن الصور شر ومدعاة للشرك والتعلق بها ولما فيها من مضاهاة خلق الله. ومما يؤسف له في الآونة الأخيرة كثرة انتشار الصور لا سيما في الملبوسات، فيجد الناس مشقة بالغة أن يجدوا ملابس لأبنائهم وبناتهم خلية من الصور، حتى إنه لا يضيق الحال بكثير من البيوتات أن يجدوا هذه الملابس الخالية من الصور. وينبغي إذا ابتلي الإنسان بشيء من هذه الصور أن يطمس الرأس، بل يجب أن يطمس الرأس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة. فإذا تم طمس الرأس إما بلون غامق يذهبه، أو بأن يخاط عليه شيء بحيث يخفيه، فقد حصل المقصود وذهب الرأس، وإذا ذهب الرأس فلا صورة. حتى لو كان أيضا تمثالا، إذا قطع الرأس ولم يبقى إلا بقية البدن فليس بصورة. وأما ما يفعله بعض الناس بأن يضعوا خطا على بين الرأس وبين البدن كأنما حكموا على صورة بالشنق والإعدام، فهذا لا يغني شيئا، هذا لا يعني أنها طمست، وضع الخط هذا لا يغني شيئا. نعم، لو كان مطموسا بالكامل معمن فلا بأس. وأما الصور التي ليست على شيء من خلق الله عز وجل، يعني لا يوجد لها نظير في خلق الله تعالى، فهذا لا يعد تصويرا، مثل ما يفعله بعض الناس، يأتي إلى بعض مثلا الفواكه أو الخضار ويرسم لها عينين وأنف ونحو ذلك، فلا يقال أن هذا مضاهاة، لأنه لا يوجد في خلق الله ما هو على هذه الشاكلة، لا يوجد مثلا تفاح أو رمان أو برتقال لها عينين وشفتين وأنف وغير ذلك، لكن هذا نوع من العبث. إذن بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا على هذا، ألا يدع صورة إلا طمسها. وأما الخصلة الثانية: ولا قبرا مشرفا إلا سويته، ومعنى مشرفا أي مرتفعا، إلا سويته أي جعلته مساويا للأرض. ولا بأس بأن يسنم بقدر شبر، فإن هذا التسنيم يحفظ القبر من أن تجرفه السيول ونحو ذلك. ويميزه حتى لا يقعد عليه وتقضى عليه الحاجة وما أشبه، فالتسنيم اليسير هذا لا بأس به. إذن هذا الحديث، حديث أبي الهياج عن علي رضي الله عنه، مناسب للباب، لأن فيه يعني ما يدل على تحريم الصور ووجوب طمسها وإتلافها، ونستفيد منه عدة فوائد. منها أولا وجوب الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجوب الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهاهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرثون منه ذلك وينقلونه إلى التابعين، فيأمرونهم بإزالة المنكر بطمس الصور وتسوية القبور المشرفة. ويستفاد من الحديث أيضا تحريم التصوير ووجوب إزالة الصور، تحريم التصوير ووجوب إزالة الصور بطمسها ومحوها. ونستفيد كذلك تحريم رفع القبور، تحريم رفع القبور ووجوب تسويتها بالأرض. ومن رفع القبور البناء عليها، كما يقع في كثير من البلدان أن إذا مات فيهم من يعظمونه ابتنوا على قبره بناء وجعلوا عليه قبة، فهذا من أعظم أسباب الشرك، فإن تعظيم القبور أيضا من أعظم موارد الشرك. فلهذا تتعلق النفوس بهذا المقبور الذي اتخذ حوله مثل هذا البناء، فيقع الناس في الشرك. ومن المضحك المبكي ما حدثني به أحد الإخوة في بعض البلاد الإسلامية، أنه كان في بلدهم شركة صينية تعمل في بعض المشاريع، فمات منهم أحد العمال، ويعني حزن عليه أصحابه، ولا يخفاكم أن الصينيين أصحاب ديانة وثنية، فدفنوه في ذلك الموضع، ورأوا أن الناس في تلك البلدان إذا كان عندهم من يعزونه ويعني يكرمونه أنهم يضعون عليه شيء من رفع البناء، وبالفعل وضعوا عليه قبة وأحاطوا مكان قبره ببناء جميل. يقول محدثي، يقول فلن تمضي سوى سنيات قليلة حتى صار ذلك المكان يعرف عند العامة باسم قبر الشيخ الصيني، ويأتيه الناس من كل مكان عياذا بالله. هكذا يتلاعب الشيطان ببني آدم، صار يسمى شيخا ويطاف بقبره وتذبح عنده الذبائح وتقدم له القرابين والنذور وهو كافر بالله العظيم، وأمثال ذلك كثير. فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية القبور. وهذا البناء أيها الإخوان والتزويق الذي يكون على القبر، هل ينفع الميت بشيء؟ لا والله، إن لم يضره لم ينفعه، فإنه قد يكون رجلا صالحا فيتأذى من جراء ما يقع عنده من شرك ودعاء لغير الله تعالى، بل الذي ينفع الميت هو السلام عليه والدعاء له وحسب. ولهذا كان أشرف القبور قبر نبينا صلى الله عليه وسلم، لا يزيد الإنسان إذا مر به أن يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ويصلي ويسلم عليه ويمضي. ولما رأى بعض الصحابة من يدخل في خوخة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أخبره قال ما أنت ورجل بالأندلس إلا سواء، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، مر بنا في أول الكتاب. طيب، وفيه من الفوائد أيضا ما يدل على وجوب هدم هذه القباب المبنية على القبور عند الاستطاعة، فيجب على من بسط الله يده وقدر على إزالة المنكر أن يزيل هذه القباب والبناء الذي على القبور حتى يحصل بذلك القضاء على مادة الشرك والغلو. لنستمع إلى المسائل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وفيه مسائل. الأولى: التغليظ الشديد في المصورين.
نعم، وهذا بين من مجموع النصوص.
الثانية: التنبيه على العلة، وهي ترك الأدب مع الله لقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه.
نعم، وهذا الأدب أدب واجب متعين، فمضاهاة خلق الله عز وجل منافاة لحقه سبحانه. نعم.
الثالثة: التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله: فليخلقوا ذرة أو شعيرة.
نعم، وقد قلنا أن هذا خرج أن هذا يراد به التعجيز، وأن لهم أن يخلقوا ذرة، وأن لهم أن يخلقوا شعيرة. نعم.
الرابعة: التصريح بأنهم أشد الناس عذابا.
هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون.
الخامسة: أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم.
نعم، أي كأنما تستحيل هذه الصور إلى نفوس يخلقها الله عز وجل، فتتولى تعذيبه في نار جهنم يعذب بها. نعم.
السادسة: أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح.
وهذا تكليف لا يتمكن من فعله، لكن ما فائدته؟ ما فائدته؟ إطالة العذاب، إطالة العذاب، لأنه لا يمكنه أن يخرج من النار حتى يأتي بهذا الأمر، ولا يمكن أن يأتي به، فيدل على طول مكثه. نعم.
السابعة: الأمر بطمسها إذا وجدت،
كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم عليا، وكما أمر علي أبا الهياج.
باب ما جاء في كثرة الحلف. وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه. وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم يسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وقال إبراهيم: كانوا يضربوننا.
يسبق أو تسبق؟
ثم يجيء قوم تسبق شهادته أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وقال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار.
نعم. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف، يعني باب ما جاء في كثرة الحلف من الدم. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن من كمال التوحيد احترام اسم الله تعالى، فلا يصح أن يكون اسمه مبتذلا بالأيمان، لا يصح أن يكون اسم الرب سبحانه وتعالى مبتذلا يجريه الإنسان على لسانه في كل صغيرة وكبيرة، ولا يبالي بأن يحنث في يمينه. فقوله باب ما جاء في كثرة الحلف أراد به أن يحترم الإنسان اسم الله تعالى، فلا يجعله جاريا مجرى الكلام المعتاد، بل يعظم هذا الاسم ولا يتكلم به إلا في الأمور الجليلة. قال: وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. حفظ اليمين له صور متعددة، إما أن يكون معنى واحفظوا أيمانكم أي لا تكثروا الحلف، وإما أن يكون معناها لا تحنثوا فيها في أيمانكم، أو يكون معناها إذا حنثتم فكثروا. ولا مانع من اجتماع هذه الثلاثة بأن يقال واحفظوا أيمانكم أي لا تكثروا الحلف، فيجعل الإنسان اليمين يجري على لسانه في الأمور التافهة كما يقع من بعض الناس. فمن حفظ اليمين ألا يأتي الإنسان باليمين إلا فيما يستحق، أو إذا توجه إليه اليمين عند الحاكم الشرعي، أو إذا أراد التأكيد لأمر مهم. ثانيا ألا يحنث، يعني بمعنى أنه إذا حلف فليحفظ يمينه ولا يخرمه، بل يلتزم به، اللهم إلا أن يبدو له ما هو خير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكثر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. وفي رواية: فليأتي الذي هو خير وليكثر عن يمينه، أي بمعنى أن له أن يقدم الكفارة على اليمين على الحنث، وله أن يقدم الحنث ويكفر بعد ذلك. الصورة الثالثة أن يكفر عن يمينه إذا وقع منه الحنث، ولا يدعه هكذا، بل يتبرر منه بالكفارة. والكفارة هي ما ذكره الله تعالى في قوله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فاليمين المنعقدة التي تجب فيها الكفارة هي ما كانت بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، بأن يقول والله وبالله وتالله، أو باسم من أسماء الله الحسنى أو بصفة من صفاته كأن يقول وعزة الله وهكذا. أيضا لا بد أن تكون منعقدة، يعني لا بد أن يعقد قلبه عليها، فلو خرجت مخرج اللغو فإنه لا يجب بها كفارة، كما يقع من كثير من الناس أن يجري على لسان قوله والله وهو لا يريد اليمين، كما يقول الرجل لصاحبه والله أنت أدخل، لا والله أنت أدخل أنت، وهو لا يريد اليمين وإنما يريد التكريم، كلمة جرت على اللسان. فإذا لم يقصد حقيقة اليمين فإنه لا يترتب عليها كفارة. الأمر الثالث وبهذه المناسبة أو الأمر الثالث أن تكون على أمر مستقبل، أن تكون على أمر مستقبل، كأن يقول الحالف والله لا ألبس هذا الثوب، والله لا أكل هذا الطعام، والله لا أدخل هذا البيت، والله لا أكلم فلانا، كلها لأمور مستقبلة. أما إذا حلف عن أمر على أمر ماضي فهذا لا يتعلق به كفارة، لأنه إما أن يكون صادقا أو كاذبا، فإن كان صادقا فلا شيء عليه أن يكون قد حلف على أمر قد مضى، فإن كان كاذبا في يمينه على أمر قد مضى فقيل إن هذا هو اليمين الغموس الذي يغمس صاحبه في النار. وقيل إن اليمين الغموس هو ما اقتطع به مال امرئ مسلم، ما اقتطع به مال امرئ مسلم، كان يترافع اثنان عند حاكم شرعي فتطلب البينة من المدعي فلا يكون عنده بينة، فيتوجه إلى المدعى عليه باليمين فيبذل اليمين وهو كاذب والعياذ بالله، يعني يستبقي ما في يده أو لينال ما لا حق له فيه، فهذه يمين غموس تغمس صاحبها في النار. وكثير من الناس يتساهل بالأيمان فيحلف على أمر مضى أنه قد وقع وهو لم يقع، فهذه مخاطرة، ربما كان يمينك هذا يمينا غموسا. ويشهد الأمر لو وثقه بأن حلف على المصحف، وهذا يقع كثيرا عند بعض الناس، يقال له احلف على المصحف فيضع يده على المصحف ويحلف، فهو كذلك هو يمين، لكنه يمين موثقة لأنه اقترن بهذا الفعل الدال أو هذا الفعل الموثق بوجود المصحف. إذن من حنث فعليه الكفارة، فصار قول الله تعالى واحفظوا أيمانكم يتناول كل هذه الصور الثلاث، إما أن يكون المراد لا تكثر الحلف، وإما أن يكون المراد لا تدعوا ألا لا تحنثوا في أيمانكم، وربما كان المراد لا تتركوها من غير تكثير. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة، هكذا بفتح الميم ومنفقة، والمراد بالمنفقة يعني أنه ترويج للسلعة، منفقة للسلعة، ممحقة للكسب. إذن اليمين منفقة للسلعة، لأن البائع الذي ينادي على سلعته ويقول والله أعطيت فيها كذا وكذا، أو يقول مثلا والله إنها كذا وكذا وهي ليست كذلك، ينفق سلعته، لكنه ينفقها بالحلف الكاذب والعياذ بالله، ولذلك كانت النتيجة عكس مراده، ممحقة للكسب. فهو وإن استطاع أن يروج سلعته إلا أن العاقبة تكون مشؤومة، فقد يسلط الله تعالى عليها آفة تمحق هذا الكسب، مثل ما قال الله عز وجل يمحق الله الربا. إذن المحق المقصود به الإتلاف والإهدار. فنستفيد من هذا الحديث ومن الآية أيضا التحذير من استعمال الحلف والإكثار منه، التحذير من الإكثار من الحلف، ونستفيد أيضا التحذير من ترويج السلع بالأيمان، ونستفيد ثالثا شؤم عاقبة من نفق سلعته بالحلف الكاذب، ونستفيد رابعا أن العبرة بالبركة، ليست العبرة بترويج السلعة وبيعها، بل بما يجعله الله تعالى من بركة، وهذا أمر يجب أن يكون نصب عيني الإنسان، فلا يكون المرء همه أن يجمع أموال الناس. أرأيت لو جمعت أموال الناس كلها ثم بعد ذلك لم يبارك لك فيها وكانت زادا له إلى النار، بئست البضاعة. وقد يكون قليل مبارك فيه خير من كثير منزوع البركة. قال وعن سلمان، لعله سلمان الفارسي أبو عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ممن هاجر إلى المدينة ليلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة مشهورة، وكانت وفاته سنة 36، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، عياذا بالله، يا لها من مقدمة موحشة. لا يكلمهم الله، أي بمعنى لا يكلمهم الله تعالى تكليم تكريم، وإلا فإنه قد يكلمهم تكريم تأنيب، كما أنه يقول لأهل النار اخسأوا فيها ولا تكلمون، فقد يكلمهم الله على سبيل التبكيت. والمراد لا يكلمهم الله هنا يعني لا يكلمهم الله تكريما أو كلام تكريم، ولا يزكيهم، لا يزكيهم أي لا يطهرهم ولا يوفقهم إلى التوبة، فلا يطهرهم من الذنوب بسبب هذه الأعمال التي قامت فيهم ولابستهم، ولا يطهر نفوسهم، ولهم عذاب أليم، يعني أليم أي شديد الألم موجع، وذلك في الآخرة. من هؤلاء؟ أشيمط زان، أشيمط تصغير أشمط، وإنما صغره للتحقير، والمقصود به من كان به شيب، فهو كناية عن تقدمه في السن، وذلك أنه جمع بين وصفين اجتماعهما سبة له، أي أنه بلغ من الكبر أن شاب شعره، ومع ذلك فهو يقارف الزنا، فالذنب في حقه مضاعف. الزنا لو وقع من شاب فتي لكان محرما، فكيف إذا وقع عند من ضعفت عنده الدواعي؟ لا شك أن ذلك يكون أشد تحريما وأشد جرما، لأن الداعي قد ضعف، فإذا كان قد شاب شعره وبردت همته ومع ذلك يغشى الفرج الحرام، فإن هذا أعظم جرما مما لو وقع ذلك من شاب شديد الشهوة. فلذلك قال أشيمط زان وعائل مستكبر، كذلك اجتمع فيه وصفان لا يجتمعان عادة. ما معنى عائل؟ عائل يعني أنه فقير ومع ذلك مستكبر. الكبر مذموم مطلقا حتى لو وقع من غني، لكن لو وقع الكبر من غني لا التمس له تفسير لا تبرير، وقيل يعني غره ماله وجاهه وما بين يديه من الخدم والحشم، فسرى فيه غلواء الكبر، سرت فيه غلواء الكبر. لكن ما بال هذا العائل الفقير المدقع الصعلوك لماذا يستكبر؟ لا يوجد ما يسوغ أو ما يفسر هذا الكبر منه. فلما اجتمع هذان الوصفان كان حقيقا بهذا الوعيد. والثالث ورجل جعل الله بضاعته، أعوذ بالله، يعني جعل الله بضاعته يعني جعل اسم الله وسيلة لترويج بضاعته، لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، فصار اليمين عنده وسيلة للترويج والتسويق. فهو إذا أراد أن يشتري قال والله قد وجدته بأقل، وإذا أراد أن يبيع قال قد عرض علي أكثر. هكذا يعتبر هذه نوع من الشطارة والمهارة والحذق في ترويج السلعة، وهذا يقع من كثير من الباعة، يغفلون في حمية الطمع والجشع عن العواقب، فتجده يبذل الأيمان المغلظة لأجل لعاعة من الدنيا والعياذ بالله. فاستحق هؤلاء الثلاثة هذا الوعيد، لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال رواه الطبراني بسند صحيح. فالحديث مناسب للباب، إذ الباب فيما جاء في كثرة الحلف، ففيه مناسبة في قوله ورجل جعل الله بضاعته. فنستفيد من هذا الحديث تحريم الزنا وشدة قبحه من الكبير، تحريم الزنا وشدة قبحه من الكبير. نستفيد ثانيا تحريم الكبر وشدة قبحه من الفقير. ونستفيد ثالثا التحذير من كثرة استعمال الحلف في البيع والشراء، التحذير من كثرة استعمال الحلف في البيع والشراء. ونستفيد رابعا وجوب احترام اسم الله، وجوب احترام اسم الله وإجلاله. ونستفيد إثبات صفة الكلام لله عز وجل لقوله لا يكلمهم الله، إذن هو يكلم من سواهم كما يكلم أهل الجنة. ونستفيد أيضا أن التزكية تكون من الله، أن التزكية تكون من الله، ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. فلا تزكوا النفوس معشر طلبة العلم وطالبات العلم، لا تزكوا النفوس إلا بتوفيق الله عز وجل. ومن الناس من يجتهد في الرياضات والمجاهدات دون أن يستحضر هذا المعنى فلا يصل إلى مبتغاه، قد مثلا يحمل نفسه على الأمور الشديدة ويدع الملاذ والشهوات، يريد بذلك أن يتسامى بنفسه، لكنه لا يبلغ مراده حتى يستعين بمعبوده ويسأل الله تعالى أن يزكي نفسه، فييسر الله له أسباب الزكاة وطهارة النفس بجهد أقل. فيجب أن لا يغيب هذا المعنى عن بال المؤمن، وأن يقول كما قال معلم الناس الخير: اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. قال: وفي الصحيح، والمراد هاهنا صحيح مسلم، عن عمران بن حسين صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ورد اسمه أكثر من مرة في أحاديث الكتاب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني. القرن المراد به الطبقة المقارنين من الناس، من قارنك وعاصرك فهم قرنك. ومن قرن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أصحابه هم قرنه، خير أمتي قرني. والمراد بالأمة هنا أمة الدعوة أم أمة الإجابة؟ أمة الإجابة، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا قيل أمة محمد فقد يراد بها أمة الدعوة، والمراد بأمة الدعوة كل من وجد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، فهؤلاء يقال لهم أمة الدعوة، لأن الدعوة متوجهة إليهم. وعليه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة في صحيح مسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، أمة الدعوة والإجابة الدعوة. ولهذا قال: يهودي ولا نصراني. إذن اليهود والنصارى بعد بعثته من أمته، لأن الدعوة موجهة إليهم، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وأما أمة الإجابة فهم الذين كتب الله لهم أو سبق لهم من الله الحسنى بأن استجابوا له صلى الله عليه وسلم ودخلوا في عقد الإسلام. إذن قوله خير أمتي قرني، يعني خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم قرن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الصحابة. وحد الصحابي كما تقدم معنا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به في حياته ومات على ذلك، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به في حياته ومات على ذلك، وتفصيل ذلك في علم مصطلح الحديث. قال: ثم الذين يلونهم. من الذي ولي الصحابة؟ التابعون الكرام، فالذين لقوا الصحابة هم التابعون. قال: ثم الذين يلونهم، إذن أتباع التابعين. قال: ثم الذين يلونهم، رابعة، يعني أتباع التابعين. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ولكن الحديث الذي يليه يعني يرجح أنه ذكر مرتين، ولهذا يعبر العلماء بالقرون الثلاثة الفاضلة. يقولون خير الأمم هي القرون الثلاثة الفاضلة، الذين هم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. وفعلا هذه القرون الثلاثة الفاضلة هم خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم أهل الرواية والدراية، وهم الذين حفظ الله بهم الدين، وفيهم المحدثون الكبار والفقهاء الراسخون في العلم والعباد الصالحون، فهم من حيث الجملة أفضل ممن جاء بعدهم. لا يمنع أن يأتي في قرون متأخرة من يكون أفضل من بعض أحد القرون المتقدمة، ولا يمنع أن يوجد أيضا في القرون الفاضلة من يوجد من أهل البدع والأهواء كما هو معلوم ومشهور. لكن البدعة كلما بعد زمنها عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم غلظت واشتدت، وإذا قرب عهدها من وقت النبي صلى الله عليه وسلم كانت أخف. كذلك المبتدعة أنفسهم تغلظ بدعتهم ويكثرون في الأزمنة المتأخرة، ويكونون أقل في الأزمنة المتقدمة. وهذه القرون الثلاثة تسمى في الاصطلاح، يسمون في الاصطلاح السلف الصالح، فيطلق اسم السلف الصالح ويراد به أصحاب القرون الثلاثة المفضلة. لكن مصطلح السلف ينسحب على من جرى على طريقتهم، فقد يقال عن شخص ما سلفي وهو في القرن الخامس عشر الهجري، والمراد بوصفه بالسلفية يعني أنه سار على طريقة السلف الصالح. وقد يوصف شخص بأنه خلفي وهو في القرون الأولى لأنه لم يسر على طريقتهم. طيب، قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. قال: ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون. يشهدون ولا يستشهدون، ما معنى ذلك؟ يعني أنهم يبذلون الشهادة دون طلب، هكذا مبادرة ومسارعة من أنفسهم دون أن تطلب منهم الشهادة، إما لفسقهم وعدم اكتراثهم واستخفافهم بأمر الشهادة وعدم تحريهم للصدق وتثبتهم. قال: ويخونون ولا يؤتمنون، يعني أن من طبعهم الخيانة، والخيانة هي الخداع في موضع الائتمان، فهم يخونون والعياذ بالله ولا يؤتمنون، أي لا يأتمنهم الناس على أموالهم ولا على مصالحهم. وينذرون ولا يوفون، يعني يبذلون النذر، يلزمون أنفسهم بأمور ثم لا يفون بهذه النذور. قال: ويظهر فيهم السمن. السمن هو كثرة اللحم والشحم، يعني بمعنى أنهم يكثر فيهم كظاهرة السمن، وهذا وصف طردي، يعني لا يراد به أن السم حرام، يعني أن اللسان حرام يكون سمين، هذه أمور يعني قدرية لأنها ترجع إلى أسباب عضوية، لكن كأن ذلك يدل على إقبالهم على الدنيا واشتغالهم بالمآكل والمشارب حتى ظهر فيهم السمن وصارت سمة عامة لجيلهم وطبقتهم. وقد وجد هذا بالفعل في التاريخ الإسلامي، لكن قد يقع لبعض الناس من الصالحين من يكون فيه مثلا سمنة وغير ذلك، فلا يعاب بذلك، لا يعاب بذلك، وإنما أراد بهذا النبي صلى الله عليه وسلم وصفا طرديا، مثل لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج قال: سيماهم التحليق، سيماهم التحليق، مع أن حلق شعر الرأس في المناسك أفضل من تقصيره، لكنه ذكر وصفا طرديا لا يريد به صلى الله عليه وسلم تحريم الحلق، وإنما من باب الإخبار ترى هذه علامة فارقة تكثر فيهم. ولأجل ذا لما قام صبيغ بن عسل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قولا، نزل عمر رضي الله من المنبر وأتى إليه وكشف رأسه، قال: والله لو رأيتك محلوقا لقطعت رأسك، ظن أنه من الخوارج. طيب، ثم قال: إذن هذا الحديث، حديث عمران رضي الله عنه، مناسب للباب، ما وجه مناسبته من قوله يشهدون ولا يستشهدون؟ لأنه يقارن الشهادة بذل اليمين، يقارن الشهادة بذل اليمين، فالذي يشهد عادة يلحق ذلك بيمينه. نستفيد من هذا فوائد متعددة. أولا، فضل القرون الثلاثة الفاضلة الأولى، فضل القرون الثلاثة أو الأربعة على شك عمران، وهم الصحابة والتابعون وتابعوهم. ونستفيد أيضا ذم التساهل بالشهادة، ذم التساهل والمسارعة في الشهادة. ونستفيد أن الشهادة واليمين لا تتعين إلا عند حاكم شرعي، الشهادة واليمين لا تتعين ولا تتوجب إلا عند حاكم شرعي. يعني مثلا، وهذا يقع لكثير من الناس، تجد أنه يحرجه غيره ويقول له احلف على كذا وكذا، لست ملزما باليمين، لا يجب عليك. أحيانا يتنازع الزوجان فيقول الزوج لزوجته احلفي كذا وكذا، أو تقول الزوجة لزوجها احلف على كذا وكذا، أو يقول الصاحب لصاحبه احلف على كذا، لا يجب عليك أن تبذل اليمين. متى يجب عليك أن تبذل اليمين؟ إذا وجهه إليك حاكم شرعي، فحينئذ يكون النكوص علامة. أما في غير ذلك فلك أن تقول أنا لست ملزما باليمين، إن شئت حلفت إذا كنت على حق، وإن شئت امتنعت، وامتناعك لا يدل على كذبك. طيب، نستفيد أيضا ذم الخيانة، ذم الخيانة لقوله ويخونون ولا يؤتمنون، ونستفيد أيضا ذم عدم الوفاء بالنذور، ذم عدم الوفاء بالنذور ووجوب الوفاء بها، يوفون بالنذر. ونستفيد كذلك ذم الترف والتوسع في المآكل والمشارب التي تورث السمن، ذم الترف والتوسع في المآكل والمشارب التي تورث السمن. ونستفيد أيضا من مجموع الحديث أن فيه علم من أعلام النبوة، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بجملة من الأمور المستقبلة، وهذا لا يكون إلا من إعلام الله له. إذن فيه علم من أعلام النبوة لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأمور مستقبلة وقعت كما أخبر. ثم قال المصنف وفيه عن أبي، يعني في الصحيح والمراد صحيح مسلم، وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني، قال هناك خير أمتي، وقال هنا خير الناس، وأيهما أعم؟ إذا قلنا الأمة هي أمة الدعوة، فالناس والأمة بمعنى واحد. قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، اقتصر على ثلاثة قرون. ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، يعني هذا يدل على ماذا؟ على المسارعة في بذل الأيمان والشهادات. ما يدري هو يحلف أول ولا يشهد أول، ولا يشهد أول ويحلف ثاني، لسهولة الأمر عليه. بينما من الناس من يتوقع إذا أراد أن يقول كلمة وزنها وفكر في آثارها وضبط عباراته فلا يقول إلا حقا، وتجده يحتاط لنفسه ويحترز ولا يبذل اليمين إلا في موضعه. هذا هو الواجب على المؤمن. أما هؤلاء فقد هانت عليهم الشهادة، وهان عليهم اليمين، وهان عليهم اسم الله عز وجل، حتى صار من أرخص الأشياء يبذلونها عند الطلب وعند غير الطلب. قال إبراهيم، وإبراهيم هذا هو إبراهيم النخعي، كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، يعني كان السلف يؤدبون صبيانهم على الشهادة ألا يحلفوا، وإذا حنثوا أن يؤدبوهم على ذلك، وهذا من التربية. إذن قول إبراهيم النخعي رحمه الله كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، يحكي حال السلف رحمهم الله كيف أنهم كانوا يؤدبون صبيانهم إذا رأوهم يحلفون أو يعاهدون، فكانوا يؤدبونهم يمنعونهم من ذلك حتى لا يتساهلوا به، أو إذا بذلوا ذلك ثم حنثوا فيه وخفروا العهد يؤدبونهم على هذا. وهكذا ينبغي لأهل الإسلام أن ينشئوا في نفوس ناشئتهم وصبيانهم وبناتهم تعظيم اسم الله عز وجل، فهذا أمر يستنبت في القلوب منذ الصغر. فعلى المربين من الآباء والأمهات والمعلمين تعظيم هذا في النفوس، لأنك كثيرا من الصبي نفسه كالمرآة الصقيلة، يعني يظهر فيها أو ينطبع فيها كل شيء. فإذا رب الإنسان صغاره على تعظيم جناب الله عز وجل وعدم المساس بهذه الحرمات، فإنه ينشأ معظما لذلك مجلا له. أما إذا رأى أنه يحلف بالله ويغفر العهد ونحو ذلك ثم لا يجد من يوبخه ويؤنبه فإنه يتساهل بهذا، فينبغي أن ينتبه لذلك. فهذا الحديث حديث ابن مسعود أيضا مناسب للباب لما فيه من التحذير من المسارعة في اليمين والشهادة، لقوله تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. ونستفيد منه أن القرون الفاضلة الثلاثة، لأنه لم يقع فيه شك وتردد كما في حديث عمران أن القرون الفاضلة ثلاثة. ونستفيد ذم التسرع في الشهادة واليمين، ذم التسرع في الشهادة واليمين. ونستفيد كذلك كما استفدنا مما قبله أن فيه علم من أعلام النبوة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأمر مستقبل فوقع كما أخبر. ونستفيده الفائدة التربوية التي أشرنا إليها، وهي حرص السلف الصالح على تربية أولادهم على تعظيم جناب الله، حرص السلف الصالح على تعويد أبنائهم على تعظيم جناب الله عز وجل. نستمع إلى المسائل.
فيه مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان،
واحفظوا أيمانكم.
الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة.
هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو فعلا ينفق السلعة ويروجها، لكنها العاقبة وخيمة، فإنه يمحق البركة. نعم.
الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه.
ما الوعيد؟ ثلاث أنواع من الوعيد: لا يكلمهم الله، لا يزكيهم، لهم عذاب أليم، عياذا بالله. نعم.
الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي.
أي نعم، الذنب يعظم مع قلة الداعي. ها هنا مثالان: أحدهما أشيمط زان، الداعي عنده ضعيف، داعي الشهوة ضعيف، فلذلك كان ذنبه مضاعفا إذا زنى. كذلك عائل مستكبر، الفقر لا يوجب الكبر بل ضد ذلك، فلذلك كان جرمه أو عقوبته مضاعفة. نعم.
الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون.
هكذا ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم وجعلهم من ضمن الثلاثة. نعم.
السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم،
بل هذا في الحديث الذي بعده، ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران. نعم.
ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم.
نعم، لقوله خير الناس أو خير أمتي، فهذا التخيير شهادة نبوية لأهل تلك القرون، ولا شك أن السلف خير من الخلف، وإنما ظهرت البدع واستشرت وانتشرت في الخلف، وتعجب ممن يخير الخلف على السلف، كالعبارة التي تمر بنا كثيرا: زعم بعضهم أن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. يقال هذه كلمة بائرة متناقضة، بل مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم. وأما هذا التوزيع وهذه القسمة فهي قسمة ضيزة ومتناقضة، لأن السلامة ثمرة للعلم والحكمة، ومن شروط السلامة وجود العلم والحكمة، فكيف تصفون السلف بالسلامة ولا تصفونهم بالعلم والحكمة؟ إنما السلامة ثمرة العلم والحكمة، وأن للخلف أن يوصفوا بالعلم والحكمة ولا يوصفوا بالسلامة هذا تناقض. لو كان عندهم علم وحكمة لسلموا، لكنهم في الحقيقة يعني وقعوا في مزالق خطيرة، حيث رغبوا عن طريقة السلف الصالح وزهدوا بها واختاروا لأنفسهم طرقا دخيلة. نعم.
السابعة: ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون.
نعم.
الثامنة: كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد.
نعم، وهذا ضرب تأديب، وهذا يدلنا معشر الإخوة والأخوات أن الضرب أسلوب تربوي خلافا لما يروجه بعض دعاة التربية في العصور الأخيرة، فإنهم يذمون الضرب بإطلاق ويعتبرون أن هذا منافيا لحقوق الإنسان وحقوق الطفل وحقوق المرأة. كيف؟ والله سبحانه وتعالى قد قال في آية النشوز: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وإنما أراد الله سبحانه وتعالى الضرب غير المبرح، لا الضرب الذي يسمى في عرف المتأخرين العنف الأسري، لكنه ضرب يذهب هذه الفوعة وهذا النشوز والترفع على الزوج، لأن وجود ألم بدني جسدي يعني يذهب ويكسر الكبر والترفع الذي قد يكون نشأ عند الزوجة، هذا إذا لم تجدي الوسيلتان الأوليان وهو الموعظة والهجر، فقد لا يصل إليها الزوج. لكن المقصود أن هذا أسلوب تربوي قرآني معتمد، فلا يستحي منه الإنسان أو يحاول أن يعتذر عنه. سبحان الله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. كذلك في تربية الأبناء والبنات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. لكن هذا الضرب المقصود هو الضرب الذي يحصل به التربية، لأن الإيلام الجسدي ينبه الصبي والجارية على الالتزام، لا يكون الضرب الذي يكون فيه تشف وحنق كما يقع من بعض يعني الحمقى من الآباء والأمهات يضربون أولادهم ضربا مبرحا، فهذا لا يجوز لا يحل له، لكنه ضرب يسير إذا لم يجدي معه الكلام والترغيب والترهيب والوسائل التربوية يعني التي تفعل أولا، فلا حرج حينئذ أن يمسه بشيء من ألم لكي يحصل ما فيه مصلحة له. والإيلام له صور متعددة، أليس الطفل يعطى أحيانا إبرة ولا يرى الناس في ذلك بأسا لأن له مصلحة فيها، إبرة حقنة يعني علاج، وربما استعمل بعض الناس الكي، وربما حصل تأنيب بالكلام أشد من الضرب أحيانا. فالمقصود أن التربية لها صور متعددة، لكن على المربي دوما أن يستصحب روح الشفقة والنصح على المقابل من زوج أو ولد أو غير ذلك، ولا يجعل من هذه الأساليب مدعاة للتشفي والانتقام والتغير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.